بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأمر الخامس الذي بدأنا به، وهو أنه هل أن حكم الآنية الذي علمناه، وهو أن وجوب تطهيرها ثلاثا إلى آخر التفاصيل متقدما، هل هو مختص فقط بما يصدق عليه آنية، أم يعم إلى ما يشبهها على تعبير صاحب الجواهر في الصورة والانتفاع، يشبه الآنية في الصورة بمعنى له هاي ظرفية متحقق الظرفية به، والانتفاع بمعنى يحرس به يحفظ به ماء أو طعام أو إلى آخره. وعبارة الجواهر قرأناها: وهل يلحق بالأواني في جميع أحكام التطهير الحياض ونحوها؟ نحوها بماذا؟ من أي جهة؟ قال: مما يشابهها في الصورة والانتفاع، من حيث الشكل ومن حيث الغرض الذي وعدت له. ولا يصدق عليها اسمها، ممكن يلحق أو لا، لا يلحق. وجهان: يقوى في النفس الأول وظاهر الأصحاب الثاني. سأول تعليق أنه كما ترى يعني هو كأنه يجزم بأن الحياض ليست من الآنية، عبارته صريحة في ذلك، وإنما يريد أن يلحقها حكما. قال: يلحق الحياض ونحوها مما يشابهها في الصورة والانتفاع ولا يصدق عليها اسمها، فكأنه إذن ويجزم بأن الحياض لا يصدق عليها الآنية، وإنما الكلام هل يلحق حكمها باعتبارها متشابهة معها من حيث الصورة الهيئة ومن حيث الانتفاع. هذا إذن، فكأنه إذن هذا السؤال له وجهان أو له منشآن. المنشأ الأول هو هذا، أنها هي نعلم بأنها ليست من الآنية لكنها تشابهها في الصورة وفي الانتفاع، فنسأل هل يلحقها حكمها أم لا. والمنشأ الثاني يمكن أن يكون للسؤال، وهو التردد في معنى الإناء. أصلاً أنا ما أعرف أن هل الحياض من الإناء أم لا، هل الطشت من الإناء أم لا، هل المركن كما في صحيحة محمد بن مسلم يغسل فيه الثياب هل هو من الآنية أم لا، باعتبار يوجد تردد في مفهوم الإناء. بعضهم حدده بخصوص ما يستعمل للأكل والشرب، فهذا الطشت اللي يستعمل لغسل الملابس ليس من الآنية ولا يلحق به حكمه. فمحل الشاهد إذن هذا السؤال يمكن أن يكون له منشأان. المنشأ الأول هو أني أجزم أن هذا ليس من الآنية، وهي صريح عبارة صاحب الجواهر، كالحياض ليست من الآنية لكن بما أنها تشابهها من حيث الهيئة بها ظرفية، ومن حيث الانتفاع يحفظ فيها ماء للشرب أو الطعام أو قدور يطبخ فيها الطعام لكنه لا تستعمل في الأكل والشرب، ما واحد يأكل مباشرة بالقدر، زين، فإذن هي ليست معدل الأكل والشرب لكن فيها شأنية الآنية، فهذا يلحق بها حكمها أم لا. هذا المنشأ الأول. والمنشأ الثاني قلنا أننا أصلا مترددان، ما أعرف هل مفهوم الآنية يشملها أو لا، فيمكن أن يكون إذن منشأان. فلذلك قلنا لابد قبل أن نجيب عن هذا السؤال أن نحقق معنى الآنية، مفهوم الآنية ما هو، حتى حين إذن نستطيع تطبيقه على مصادقه، وهل يشمل هذا أو لا يشمل ذاك. وتصدى الفقهاء للتحقيق في معنى الآنية، كأنه لم يكتفوا بما قاله اللغويون، ولا المفروض هي مداليل ألفاظ نرجع بها إلى العرف، ومن الذي سجل مفهوم العرف وفهم العرف اللغويون سجلوها في كتبهم. لكن لا أخو، من المعلوم أن يكون المجتهد مجتهدا في سائر العلوم، لا يكون مقلدا، ليس فقط فقه وصول، لا، شوف في الرجال لابد أن يكون مجتهدا، في اللغة لابد أن يكون مجتهدا، في النحو لابد أن يكون مجتهدا، وهكذا في سائر الأمور، وفي العلوم العصرية لابد أن يكون مجتهدا مثلا. لذلك نفهم تجيب أنه إذا قال الطبيب شيئا افترض الصوم يضرك أو قال الطبيب أن الدي أن أي مثل يثبت به النسب تقلد الطبيب هكذا تلقائيا لا أنت مجتهد هذه واحدة من أدواتك المعرفية أعطاك إياها أنت أعمل ملكتك وإذا حصل اطمئنان عندك بقول الطبيب امضي عليه وإذا ما حصل أو لأي سبب آخر لا تمضي عليه فإذا المجتهدون طبعا من واجبهم أن يكونوا مجتهدين حتى في قضية اللغة فلم يعولوا تماما على ما قاله اللغويون خصوصا أنه أحيانا مثلا الجوهري في الصحاح ولسان العرب والقاموس المحيط مثلا قالوا معنى الإناء كما ذكرنا كالوعاء لا شلون كالوعاء الإناء شيء والوعاء شيء آخر هذا إذن التفاصيل التي ذكرناها والفرق أن هذا البحث بحثه الفقهاء أي بحثه في مسألة أخرى تتعلق بالآنية وهي مسألة حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بحثوها هناك فلما جاءوا إلى مسألتنا هذه بعد ما حققوا ولا حذروا معنى الآنية باعتبار أنهم في مطلب سابق حفروا واعتمدوا عليه لكن هذا يأتي على ترتيب ومنهج القدماء القدماء كالشرائع وشروحها مثل الجواهر مثل مصباح الفقيه حقهم ما يحررون هنا في هذه المسألة معنى الآنية ومفهوم الآنية لأن عندهم مطلب حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة سابق على هذا المطلب فمن اجوا هنا وما حرروه صح منهجيتهم صحيحة لأنهم حرروا أما على منهج العروة والشروح هذا المطلب متأخر حرمة الأكل والشرب في آنية فالإيكال والإحالة على معنى الإناء هناك هذا خطأ منهجي أنت لما تجي إلى حرم إلى قضية تطهير الآنية من النجاسة أنت ما محرر معنى الإناء وين محرر محرر بحرمة الأكل والشرب وهذا مطلب لاحق لهذا بعد ما جاي فيحقق في المسألة يكون معنى ما عنده معنى واضح للآنية هذا خطأ منهجي والخطأ المنهج الآخر الذي نسجله أيضا وهو أنه يعني ليس من الضرورة افترض عنوان الآنية ورد في مسألة التطهير هل كيف تطهر الآنية ورد الآن ورد في مسألة أخرى وهو حرمة الأكل والشرب في الآنية ليس من الضرورة أن يكون معنى الآنية في هالمطلب هو معنى الآنية في ذلك المطلب نحن لسنا نتعامل مع ألفاظ مجردة معانيها صرفة من اللغة نحن نتكلم وننظر في مرادات للمعصوم عليه السلام فقد يكون مراد المعصوم في هذا الموضع من الآنية غير مراد المعصوم في هذا الموضع فأيضا هذا خطأ ما أقول خطأ لا نحن أكيد علينا أن نحفظ الأدب واللياقة أمام العلماء لكن أقول هذا يعني مخالف للمنهج العلمي فلا يكفي أريد أصل إلى هذه الفكرة لا يكفي أنك حققت معنى الآنية في مسألة حرمة الأكل والشرب بآنية الفضة والذهب فتنقلها بنفس معناها إلى تطهير الآنية لا هم مسألة أخرى يمكن أن يراد بالآنية هنا شيء آخر غير ذاك كما سيتضح إن شاء الله تعالى شوف أنت في حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حددوا بأن الآنية هي ما يؤكل ويشرب فيها لأنه بلاحظ حكم المسألة يتحدث عن حرمة أكل وشرب فإذا هي تخص من الآنية ما يؤكل ويشرب فيها بل أكثر من ذلك شهيد الصدر قدس نفسه في تعليقته على منهاج الصالحين اشترط أن يؤكل ويشرب فيها مباشرة وبالفعل فلو كانت ما معدل الأكل والشرب افترض القدور يطبخ فيها الطعام ما يؤكل بها أكل وشرب مباشرة لكن خو القدر ما أعدل الأكل المباشر فيخرجه من علوان الآنية لكن كما ترى هذا نسميه يعني بيئة الناس ظرف الناس هذا يحدد ظواهر الألفاظ، يحدد مرادات المتكلم. فبيئة صدور النصوص في مسألة حرمة الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة غير مسألة تطهير الآنية. ربما أن الملاحظ في تطهير الآنية هو الظرفية، فلذلك الحوض يمكن أن يلحقه، يمكن أن يلحق حكم الآنية. هاي مسألة طبعا تفصيل موفوف في علم الأصول في حجية الظواهر أننا لابد أن نلتفت لها. وذكرت إن شاء الله يأتي مثالا، افترض عنوان حيوان لما تقرأ في المنطق يكون بمعناه العام الجنس الشامل للإنسان، لذلك تقول الإنسان حيوان ناطق، فلفظ حيوان في علم المنطق يكون شاملا للإنسان، لكن لفظ حيوان في الفقه ليس شاملا للإنسان. الإنسان في عرض الحيوان، لما تأتي إلى ميتة حيوان له نفس سائل ما شامل الإنسان، هذا ما داخل به الإنسان. شوف لفظ حيوان هو نفسه، فلو رجعت إلى مثلا علم اللغة لأعطاك معنى مجردا صرفا له. أنت في الفقه تتحدث عن مرادات للمعصوم، فقد يؤثر موضع مسألة وبيئة صدور النص. هذا مثال لتقريب الفكرة. شوف لفظ حيوان في المنطق له معنى، لأن المراد هناك المعنى العام، وفي الفقه له معنى آخر. الآن إذن هذا أفكار عامة، إن شاء الله يأتي موضع سياقها، لكن بما أننا نريد أن نحرر المطلب كله أشر إلى هذه. فقلنا، أقول بعد تعليق على صاحب الجواهر، أقول عبارته قدس سره صريحة بأن الحياض ليست من الآنية، وإنما لأن قال تشابهها في الصورة والانتفاع ولا يصدق عليها اسمها، لا يرى أن الحياض من الآنية، وإنما أوجب السؤال إمكان تعميم حكم الآنية إلى غيرها مما يشابهها في هيئة الظرفية والوعائية في الغرض والانتفاع منها في حرز المأكول والمشروب ونقله. هذا الذي أوجب السؤال عند صاحب الجوهر، وإلا هو يجزم يقول ولا يصدق عليها اسمها، مو آنية الحياض. لكن الكلام كون هذه العلاقة أنها مشابهة للآنية بالهيئة وبالانتفاع، هذا يوجب إلحاق حكم الآنية بها، يساعد العرف على هذا التوسيع للمعنى والتجريد عن الخصوصية وتعميم هذا السؤال الذي صريح صاحب الجواهر فيه. إذا ساعد العرف على التجريد عن الخصوصية ممكن تحتاج إلى بحث، ويمكن أن يكون منشأ السؤال وهو هل الحياض مشمولة بالحكم أو لا، هذا الأول منشأ، ويمكن أن يكون منشأ السؤال التردد في معنى الإناء وسعة مفهومه. معنى الإناء أعرف يشمل الطاسة ويشمل الصحن هذا الماعون، لكن يشمل الطشت ما أدري، ما موعد للأكل والشرب، يشمل القدر ما أعرف. فلا بد أن تحدد مفهوم الآنية ما هو حتى تعرف هذا المصداق له لو لا. ويمكن أن يكون منشأ السؤال التردد في معنى الإناء وسعة مفهومه، لذا فإن الجواب على هذا السؤال اللي عقدنا الأمر الخامس له يتطلب تحديد مفهوم الإناء لنعرف مصادقه. ويتناول الفقهاء قدس الله أرواحهم تحرير معنى الإناء في مسألة حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. ولعله لماذا هذا أيضا كنا نلتفت إليه، يعني لماذا الفقهاء تناولوا معنى الإناء وتحديد مفهوم الإناء في مسألة حرمتها، يكون التفت له. يعني لابد أن نكون إن شاء الله يعني محققين، ولسنا نمشي على وفق الطريقة قبلنا من دون أن نلتفت إليها. هذه موجودة مع الأسف، سأفترض في علم الأصول ترتيب مباحث علم الأصول، يدرس الأصول العملية ثم يدرس الاستصحاب، رغم أن المنهج هو الماشي به في علم الأصول أنه يبدأ بالإمارات ثم يبدأ الاستصحاب مقدم على هذه الأصول. المفروض إنشاء المباحث الاستصحاب أصير قبل الأصول العملية، هذا مقتضى ترتيب الحجية ما لتها، لذلك هو بدأ بالإمارات. هذه أمور يعني حتى الآن نبقى نشتر ما سار عليه. إنها مناشئ تكون عند القدماء، هاي سمنشأها. ليش القدماء بحثوا حرمته، بحثوا مفهوم الآنية في حرمة الأكل والشرب؟ ليش ما بحثوها في التطهير؟ ها، لأن مشهور القدماء لا يقولون بوجوب تثليث الغسلات في الآنية، وهذا أخذناه مشهور القدماء اللي تمسكوا بإطلاق النصوص قرأناها في الدروس السابقة. هم يرون أن الآنية كغيرها، غسلها وفق القواعد، مرة للإزالة ومرة للتطهير، فما عند في مسألة التطهير خصوصية للآنية حتى يبحث مفهوم الآنية. هو أول ما واجهت الآنية كموضوع لحكم شرعي واجهت بحرمة الأكل والشرب في الآنية، فاضطر إلى أن يحدد ما هو مفهوم الآنية ساعة وضيقا. فهذا مفهوم على القدماء، لأنهم لا يرون للآنية خصوصية في التطهير. أما أنتم المتأخرون قلتم بوجوب التثليث بالغسلات، فأصبحت الآنية متميزة عندكم عن غيرها، فلا بد أن تحققوا فيها معنى الآنية. لاحظوا شو؟ فهذا كنا نلتفت إلى مثل هذه التفاصيل الدقيقة. فلذلك قلنا ولعله، لعل ليش المشهور بحث مسألة مفهوم الآنية في مسألة حرمة الأكل والشرب، ولعله أو لعل وجهه أن مشهور القدماء لا يرون وجوب تثليث الغسلات من غير النجاسات المنصوصة، فلا فرق عندهم بين الآنية وغيرها في مسألة التطهير. فعلي من يبحث شنو مفهوم الآنية، وما عنده خصوصية للآنية في التطهير. حتى هذا القدماء، مشهور القدماء، قالوا بكفاية المرة لغسل الآنية بعد الإزالة، تمسكوا بالإطلاق. وإنما برزت الحاجة إلى تعيين المراد من الآنية ومفهوم الآنية في مسألة حرمة الأكل والشرب في مصنوعهما من الذهب والفضة، هذا هو الذي أوجب. فلذلك حقهم القدماء من بحثوا هذه المسألة، لأنه ما عندهم مشكلة في مسألة تطهير الآنية. هذه إذن مقدمات كأنها ضرورية، بعضها منهجية بعضها تفصيلية. قلنا وقد حقق الفقهاء قدس الله أرواحهم في معنى الإناء كما ذكرنا في الدرس السابق لعدم غنى ما قاله أهل العربية، بل بالعكس قد أخطأ أهل العربية في بعضها حينما عدوا الإناء والوعاء واحد، ورغم أنه الوعاء يختلف عن الإناء كما ذكر بعض الأعلام كاشف الغطاء جواهر الكلام سيد الخوئي، قالوا هذا من التفسير بالمباين، لأن الإناء له معنى مستقل تسميه هذا إناء، أما الوعاء لا يطلق هكذا مطلق دون إضافة، تقول هذا وعاء السمن، هذا وعاء الخل، هذا وعاء المعجون مثلا. ففرق، هذا تفسير بالمباين. قال مصباح الفقيه، قال وقد ذكر بعض كاشف الغطاء وصاحب الجواهر وتبعهم السيد الخوي قدس سره أنه تفسير بالمباين، تفسير الإناء بالوعاء كما سمعنا من صحاح الجوهري ولسان العرب وقاموس المحيط، هذا تفسير بالمباين. فإن تسمية الإناء من حيث هو وعاء لا يخلو عن تأمل، إذ الغالب أنه إنما يطلق على الإناء الوعاء بالإضافة إلى ما يوضع فيه، فيقال مثلا وعاء السمن أو عية الماء وغير ذلك. وسيد الخوي أيضا تبنى هذا الإشكال تبعا لكاشف الغطاء وصاحب الجواب، يعني رأينا تارة أنه تفسير للإناء بلا عم كتفسيره بالظرف أو بالوعاء، الوعاء أعم من الإناء، كل إناء وعاء صح، لكن ليس كل وعاء إناء، كذلك الظرفية. لذلك السيد الخوئي انتهى إلى القول إن من العسير جدا تعيين معاني الألفاظ وكشف حقائقها بالرجوع إلى كتب اللغة. لاحظ، يريد أن يكون الفقيه مجتهدا، هو يستنبط معاني الألفاظ لا يقلد أهل اللغة، لأن شأن اللغوي إنما هو التفسير بالأعم كما فسر الإناء بالوعاء، هذا تفسير بالأعم. وشرح الألفاظ هذا ببيان موارد استعمالاتها، وليس من شأنه تعيين المعاني الحقيقية، ولا أنه من أهل خبرة في ذلك. أعتقد هذا فيه إنكار لجهود اللغوي. لا، ومن أين نأخذ معاني الألفاظ؟ نحن ذا لم نرجع إلى اللغة. نعم، لا تأخذها تقليدا، هذا صحيح، حقق فيها أنت، حقق فيها وأتي بمرادفات وأتي بالمواضع الاستعمالات واستنتج، هذا صحيح. لكن أن نهمل هكذا كلمات أهل اللغة ونقول لا ينفعون في شيء لأنهم لا يلتفتون لا تعين المعاني الحقيقية. قد هم صحيح ينطق معاني اللي يستعمل بها اللفظ، والمستعمل باللفظ قد يكون المعنى الحقيقي وقد يكون المعنى المجازي. أنت حقق وميز، مو ما تستفيد شيء من أهل اللغة. أنت حقق وميز هذا المعنى الذي قاله أهل اللغة، هل هو المعنى الحقيقي أم المجازي بقرينة؟ هذا جهدك هذا. لذلك قلنا لا يمكن إنكار جهود اللغويين في بيان مداليل الألفاظ، لكن لا يصح الأخذ منهم تقليدا، بل لا بد من التحقيق في مقالتهم والعمل بما يحصل الاطمئنان به، إذ قد يكون المعنى الذي يبينونه معنى مجازي، هم ينطون أن هذا معناه، ما يحققون بأن هل هذا على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. لذلك رأينا في الدرس السابق، قرأنا أن الثعالبي في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية بين أن الأوعية غير الآنية، لذلك عقد فصلا للآنية وعقد فصلا للأوعية، فلا يمكن إذن إنكار جهوده. خب، بالنتيجة الآن إذا كان أهل اللغة لا ينفعنا في شيء، من العسير جدا أن يحددوا لنا معنى، إذن لمن نرجع في بيان مداليل الألفاظ؟ نحن أمامنا الآن مشكلة، نريد أن نعرف معنى الآنية شنو حتى نعرف مصادقها ينطبق عليها حكم أو لا. اختار الفقهاء مرجعية العرف، قال صاحب الجواهر قدس سره: والمرجع في الإناء إلى العرف كما صرح به غير واحدين. وقال صاحب العروة قدس سره: وبالجملة فالمناط صدق الآنية، صدق الآنية عرفا وإلا فلا. وعلقنا عليه في الدرس السابق بأن الأمر كما ترى مرجعية العرف، هم أهل اللغة الذين هم نقبة أهل العرف في بيان مداليل الألفاظ، نحن ألغينا وجوده وأهملناهم، إذن من هم العرف الذين نرجع إليهم في تحديد معاني الألفاظ؟ وهل الفقيه حينما يريد أن يحقق معنى لفظ معين يجمع أهل العرف وينظم لهم استبيانا ويسألهم ماذا تفهمون من الآنية، ثم جمع هذه الاستبيانات واستنتج معنى معين؟ لا أخو، لا يوجد مثل هذا. فإذن ما معنى الإيكال إلى العرف؟ إنما هو في الحقيقة إيكال لا وجدان الفقيه، هو يستظهر من هذا اللفظ هذا المعنى، وهو يعتبر نفسه أنه ابن العرف وهو يمثل العرف، وهذا المعنى الذي حصل في وجدانه هذا هو الذي يفهمه العرف، هذا الذي نريده بالعرف. ولا من الذي عمل استفتاء واستبيانا للعرف وفهم منهم ما يريدون من الآنية؟ لا يوجد. فلذلك قلنا، أقول الأمر كما ترى، إحالة الأمر إلى العرف صح، هو إنما يراد بالألفاظ مداليلها العرفية، هذا صح، لكن كيف تكتشف المداليل العرفية؟ فالأمر كما ترى إذن إحالة المعنى إلى العرف، فإن اللغويين الذين هم ذو الخبرة من العرف في بيان مداليل الألفاظ لم يسعفونا بشيء، فكيف نجعل العرف مرجعا؟ وهل أن الفقيه يجمع أهل العرف ويستطلع رأيهم في معنى لفظ معين يجتمعون عليه ويقول العرف قال أن المراد بالآنية كذا؟ لا، أكيد ليس. إذن فهذا الرجوع إلى العرف حقيقة إلى وجدان الفقيه واستظهاره باعتباره معبرا عن فهم العرف، وهذا الوجدان حجة خاصة به. الشيخ الحلي قدس سره ذكر في تعريف الآنية ما فيه دور واضح. قال والمراد هنا في هذه المسألة، والمراد بالآنية في مسألة التطهير من النجاسة ما هو مصداق الآنية التي تكون حراما لو كانت من الفضة أو الذهب. ما هو المراد بالآنية التي تكون حراما من الذهب والفضة؟ إذا رجعناها إلى الآنية التي يجب غسلها ثلاثة، هذا هو دور واضح. وهو طبعا قدس الله نفسه لم يسبق منه تعريف الآنية المحرمة الأكل والشرب فيها، لأن قلنا منهجه ومنهج العروة، ومنهج العروة متأخرة مسألة حرمة الأكل والشرب، وحتى لم يتأخر ولم يلحق به هذا أيضا المعنى. لأن لما قرأنا في دليل العروة الوثقى، سربما على كنت تحتاج إلى تمحيص أكثر، لكن لما نظرنا في موضع المسألة من تقريراته دليل العروة الوثقى لم نجد أنه بحث مفهوم الآنية في مسألة حرمة الأكل والشرب في أوان الذهب والفضة. فإلى من تحيلنا يا شيخنا الحلي قدس الله نفسه؟ أنت لم يسبق منك شرحها، لأن أنت شرح للعروة، والعروة مسألة حرمة الأكل والشرب متأخرة عن تطهير الآنية. ولما رجعنا إلى الموضع المتأخر للمسألة كما هو ديدن المستمسك والتنقيح وأمثال شرحوها هم للمسألة متأخر، هو لم يذكر هذه المسألة ولم يتعرض لها. هل هذا دوره تحيل تعريف الآنية في مسألة التطهير إلى تعريف الآنية في حرمة الأكل والشرب؟ من روح الأكل والشرب تقول أنه لا، هو ما قال هناك، فقط قال هنا. لذلك قلنا أقول لم يسبق منه قدس سره تعريف الآنية التي يحرم الأكل والشرب فيها حتى يمكن الإحالة عليه، كما هو في شروح الشرائع كالجواهر ومصباح الفقيه. من ما حرروا هنا معنى الآنية، لأن مسألة عدم سابقة ما الحرمة الأكل والشرب يحيلون عليها، زين، ولم تسبق منه ولم يلحق به أيضا التعريف كما في العروة. بالعروة المسألة لاحقة، فممكن بشروح العروة المستمسك والتنقيح نلقاه بعدين كالمستمسك والتنقيح، حيث أخروا مبحث أحكام الأواني حرمة الأكل فيها وذكروا التعريف هناك. ممكن متأخر، لا شيخ العلي حتى هناك ما ذكر، وهو خطأ طبعا منهجي، هذا خطأ شروح العروة، خطأ منهجي موجود. لأن احنا أول مسألة تواجهنا بالآنية مسألة التطهير، وأنا بعد الآن إلى هنا ما أعرف ما هو مرادك من الآنية، ليش مسألة متأخرة بعدها؟ المفروض نحن في أول مسألة تواجهنا نحرر معنى الآنية كما مفروض في مسألة التطهير، وهو خطأ منهجي أن يتأخر تنقيح الموضوع. مضافا إلى النكتة التي ذكرناها وينبغي الالتفات إليها في مبحث الظواهر، قلنا حاصلها عدم ضرورة المطابقة في المراد من اللفظ في المواضع المختلفة لوروده في الروايات وكتب الفقه. فليس من الضروري أن يكون المراد من الآنية في مسألة حرمة الأكل والشرب في مصنوعها، آنية المصنوعة من الذهب والفضة، مطابقا للمراد منه في مسألة تطهير الآنية، لأننا لا نتعامل هنا مع ألفاظ مجردة فنبني على معانيها اللغوية الصرفة، وإنما نبحث عن مراد الشارع المقدس، فلا بد أن نفهم إلى آخر إن شاء الله بالدرس مقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.